حتى يستشفى بذلك، فهذا لا بأس به ولا حرج. أما التبرك بأثار الصحابة أو بأثار الصالحين فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك ممنوع وأنه محرم وأن ذلك بدعة. أما أنه شرك فليس بشرك، ولكنه محرم أو بدعة والله أعلم. وهذا الباب هو مراد المؤلف في ذلك، ولهذا المؤلف من دقته رضي الله عنه ورحمه لم يذكر حكما، لأن ذلك يختلف، فمنه ما هو شرك أكبر أو أصغر، ومنه ما هو ليس بشرك ولكنه محرم وبدعة. تفضل. والبركة هو الخير الكثير، والبركة هو الخير الكثير، فالإنسان يسأل ربه البركة، والبركة أصلها من الباء والراء والكاف، مقصود به طلب الشيء الواسع والله أعلم. تفضل. سدنها لهم خدمها والحافظون عليها. تفضل. أو بنية، بنية
أو بنية لم ينكر أن يكون على الأرض، وأن
إذن اللات، هل هو عبادة للرجل الذي كان يلت السويق، أم هي صخرة بيضاء نقية كان صاحب السويق الذي يلت ينشرها ويسلوها في تلك الصخرة؟ والذي يظهر والله أعلم أن المعروف أن اللات صخرة، والتي كانت في ثقيف هي بقعة وصخرة، ولهذا جاء المغيرة بن شعبة حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فهدمها وحرقها. هذا هو الظاهر والله أعلم. وأما سبب التسمية فهل كانت لأجل صاحبها وهو الذي يلت السويق، أم لأجل أنها كانت يوضع فيها السويق؟ كلا القولين صحيح والله أعلم. تفضل. فكان الذين يأتون إلى الصخرة يعبدون الصخرة ويعبدون نفس الرجل فيدعونه من دون الله، فجمعوا شركين، شرك لصاحب الصخرة وشرك للصخرة نفسها، والله أعلم. تفضل. خالدة. إذن العزة الذي يظهر والله أعلم أنها مجموعة من شجر وبناء وامرأة جنية فيها، وهذا يدل على أن أماكن التبرك من أماكن الشرك يكثر فيه الجن، لأنهم أحيانا يتكلمون لهذا الذي جاء يعبدها، فيظن هذا المسكين أن الذي يتكلم هو نفس الصخرة أو أن الذي يتكلم هو نفس صاحب القبر، فربما كان الجني مشرك هو الذي أمرض بإذن الله مريضة، فإذا جاء إلى مثل هذا القبر وتقرب إليه أزال ما كان قد صنعه، فيظن هذا العابد المشرك بالله أن الذي شفى مريضه منه الصخرة، أو أن الذي شفى مريضه السمرة، أو أن الذي شفى مريضه صاحب القبر، وبهذا يغوونهم، وبهؤلاء يغوونهم عن عبادة الله إلى عبادة غير ما سواه، ويقول إني دعوت الله ودعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، وذهبت إلى الفراقي يرقى لي بالقرآن فلم أرى ذلك ينفع، فلما ذهبت إلى الساحر وتقربت به إلى عبادته بأن ذبحت أو فعلت شفي مريضي سريعا، فهذا لا شك أنه من الفتن التي تقع كلما ابتعد الناس عن عهد النبوة، ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان لتضطربن آليات نساء دوس على ما كانوا يعبدونه من دون الله، فيرجع الشرك بالله كما كان، ولهذا يخطئ كثير من المفكرين والتنويريين الذين يقولون أن مسألة دعاء الموتى ودعاء القبور اندثر وذهب، فينبغي أن نكون يعني مناقشين للمسائل العصرية، وكأن هذا الشرك ليس موجودا. ولا أريد أن أسمي بعض الدول الآن التي حينما تولى بعض من كان ينتسب إلى الإسلام ويريد نصرة الإسلام قام الصوفية وتكلموا ونافحوا عن أضرحتهم وعن سدنتهم، مما يدل على أن هؤلاء يعظمونها أشد من تعظيمهم للمساجد، والله المستعان. تفضل. كانت ايش مكتوب؟ بالمشلل.
وأما بنات
عند قديم يدان
عند
وقيل نعم قيل يعني أن منات هل لأجل أنها اشتق منها اسم من أسماء الله وهو من أسماء الله المنان فقيل منات لأن من عبدها يعطى من المن والبركة عياذا بالله عياذا أم لأجل أنه سميت منات لكثرة ما يراق من الدماء فيها الذي يظهر والله أعلم أن سبب التسمية ليس لأجل أنها أريق بها الدماء ابتداء لأنهم وضعوها وسموها فجعل الناس يعبدون بها من دون الله والذي يظهر أنها اشتق بها من أسماء الله ولهذا كل هذه الأشياء إنما اشتق بها وإن كان لها معنى من المعاني التي وضعت له لكن قصدوا بها ما وافق فيها اسم من أسماء الله فالعزة ومناة واللات وإن كانت اشتق منها معنى من معاني الذي يفعلها ولكن إنما أخذوها لأجل موافقة الاشتقاقين اشتقاق من اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو وما كان يفعل بها عندها ولهذا تجد أنهم حينما يسمون منات فإنما يطلب السدنة ممن يجيء إليها أن يراق فيها الدم وأما من أتى إلى اللات فإنما يطلبون منها الطعام والنقود وقل أن يذبح لها فكانوا يشتقون مما كان يفعله أو ما كان صاحبها يصنعه يطلبون من الذين يتقربون بها من دون الله ما كان يفعله صاحبها والله المستعان تفضل إنها السنن يعني الطرق والطرائق والاتباع على كل تجي كل السنن والسنن لتتبعن سنن من كان قبلكم هذا أولى إنها السنن وتجي إن السنن
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول الله إنها السنن قلت الذي نفسي بيده كما قال رسول الله إلى موسى اجعلنا أمداء كما أمداء
نعم هذا الحديث إسناده جيد فقد رواه الترمذي من حديث أبي واقد الليثي وأبو واقد الليثي من متأخر الإسلام واختلف العلماء في هذه المسألة هل هؤلاء الذين هم حدثاء عهد بإسلام طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوها من دون الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده أم أنهم أرادوا البركة ومشابهة الفعل لا العبادة وهذا هو القول الثاني ولعله أظهر وذلك لأن عبادة غير الله كانت معروفة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربتها، ففقه كل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من الشرك. فهم إنما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عبادتها، أو لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم عبادتها، وإنما طلبوا التبرك بها. والتبرك هذا يشابه من يعبدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها. فجعل التبرك نوع من التعظيم والتأله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا، فهل هم سألوا الشرك أم لم يسألوا الشرك وإنما سألوا التبرك؟ قولان عند أهل العلم في حديث أبي واقد، والذي يظهر والله أعلم أنهم سألوا التبرك، وهذا التبرك يؤول إلى الشرك والتعظيم من دون الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالتوبة، بمعنى الدخول في الإسلام مرة ثانية، وإنما أمرهم بالتوبة، اللي هو التوبة من هذا القول القبيح. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في مسائله أشار إلى أنه لم يكفروا، لأنه يفرق بين طلب أو الشرك بالقول من الشرك بالفعل، وبين الفرق في الجاهل، أن الجاهل بقوله ليس مثل الجاهل بفعله. وقد قلت أن مسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنما يريد بها الاقتباس وليس التقرير، وفرق بين الأمرين. الاقتباس يعني أنه يؤخذ منها هذا، لكن لا يلزم أن يكون الشيخ لا يلزم أن يكون الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقرره، فإن بعض مسائل التوحيد التي أشار إليها قد قرر خلاف ذلك، كما في مسألة العذر بالجهل وغيره، والله أعلم. تفضل. هذا الصحيح، هذا واضح الآن. فحديث أبي واقد إن كان من الشرك الأكبر فهو واضح، وإن كان من الشرك الأصغر وهو التبرك على أنها تنفع بسبب من عند الله وليست تنفع بذاتها ولكنها سبب، فهذا من الشرك الأصغر. وقد كان السلف يستدلون بالأكبر أو يستدلون بالأصغر على الأكبر. تفضل. أنا أشهد والله. ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواضح حتى سلام الله ورسوله، وقد حدثني من وقف على شجرته بخارطومة، والله ظاهر، نعم. وقد حدثني من وقف على شجرته بخارطومة أنه وجد عليها 14 جلدة مرسومة عليها مما فتح عندها، ووجد بشرى ظاهرها معلقة عليها، سمرة يلقي عليه الله المستعان. هذا جهلة التوحيد، يأتون إلى مثل هذه الأشياء فيلقون عندها ما يعظمونه عندهم من الأكل، فينشرون اللحم والأقط اللي هو اللبن إذا استجمع، فكل ما كان طعاما يعظم عندهم فكأنه يقدمونه إلى هذا القبر أو إلى هذا الصنم أو إلى هذه الصخرة، فهذا كله عبادة من دون الله. فهو حينما يتقرب فإنه كأنه يتقدم بين يدي سؤله بصدقة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا والله كله من الضلال. ولا نقول أيها الإخوة أنه بسبب قلة ما في تطور أو ما في علم. اليابان قد وصلت إلى أوج الصناعات ومع ذلك عندهم من الشعوذة والخرافات ما يحتار العقل أن يأتي مثل هؤلاء فيعبدونها. لكن هو كما قال ابن تيمية رحمه الله: القلب محتاج إلى التأله والعبودية، فإن لم يصرفها إلى الله سبحانه وتعالى قد صرفها إلى غيره. وهذا واضح، وهذا واضح. الله المستعان. صلى الله هذا التعليق من الكفار كانوا ينوطون ويعلقونها بركة، ثم يجلسون نوع من الاعتكاف يطلبون بها البركة ويعبدونها يطلبون البركة والعياذ بالله. إذا كم فعلوا ثلاثة: يعلقونها طلبا للبركة بها أسلحتهم التي علقوها وأن تسدد سعر رميهم وغير ذلك. الثاني أنهم يعكفون عندها طلبا للبركة كما يجلس الإنسان في المسجد يطلب الخير من الله. الثالث أنهم كانوا مع ذلك يعبدونها من دون الله يطلبون منها المدد والقوة والنصرة والعياذ بالله. فأراد بعض حدثاء الإسلام أن يعلقون أسلحتهم على شجرة طلبا للبركة، ليس عبادة من دون الله، ولكنهم يظنون أن مثل التعليق هذا ينفع ويعطي الله سبحانه وتعالى فيه من البركة. وهذا بلا شك أنهم يظنون أنها سبب لحصول البركة، وهذا من الشرك الأصغر والعياذ بالله. تفضل. هذا هو الظن بهم، هذا هو الظن بالصحابة. فكفار المشركين يعلمون معنى لا إله إلا الله بعضهم أفضل مما يعرفهم ممن ينتسب إلى الإسلام، فهم إنما سألوا التقرب إلى الله بتعليقهم لهذا، فهم يسألون البركة، فهم وقعوا في البدعة ولم يقعوا في الشرك والله أعلم. وقد يكون منهم من كان جاهلا فوقع بالشرك الأصغر، أما أنهم وقعوا في الشرك الأكبر فالظاهر والله أعلم في هذا الحديث أنهم لم يقعوا في الشرك الأكبر، لأنهم يعلمون عن هذا الشرك الأكبر. ولهذا قال سدنة قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل، قصد بذلك بأبي وأمي أن كل منكم قصد البركة والتقرب إلى الله، لكن هؤلاء تقربوا إلى الله بعبادتها وهم المشركون وأصحاب موسى، وأنتم طلبتم عبادة الله والتقرب إليه بمثل هذه الأشياء، وهذا لا يجوز، لأنه لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء إلا بدليل، وهذا من البدع والخرافات، وربما وصل إلى الشرك الأصغر من حدثاء عهد بالإسلام. تفضل. انظر انظر، هذه مسائل التوحيد التي أشار إليه الشيخ محمد. إذن هو يستنبط ولا يلزم أن يكون يقرر. قال رقم 2 اقرأ. معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. ما الذي طلبوا؟ هل طلبوا الشرك الأكبر أم طلبوا الشرك الأصغر أم طلبوا البركة التي هي البدعة؟ ولهذا لم يقرر الشيخ محمد الوهاب، ولهذا في تبويبه لم يجعل ثمة أصل. قال باب من تبرك بشجرة وبحجر وشجرة ونحوهما، ولم يذكر حكما. تفضل. قوله أن لهم من الحسنات، أقرأ. نعم، هذه المسألة وهي أن من وقع في الشرك، أن من وقع في الشرك سواء كان أكبر أم أصغر، هل ما معه من الحسنات تمحوها؟ أما الشرك الجواب، أما الشرك الأكبر فإنه لا خلاف عند أهل العلم أنه لا يغفره الله، ولو كان جاهلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يثيبه عليها بإجماع العلماء كما ذكر ذلك ابن تيمية. وأما جهله من حيث فعله لذلك فهذا إن كان عنده توحيد وإيمان وحسنات فهذا داخل في مسألة العذر بالجهل، وإن لم يكن عنده فهو كافر في الدنيا، وأما في الآخر على حسب جهله، وإن كان يعلم في الدنيا فإنه جاهل كافر في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقوله وش المسألة؟ نعم، الثاني الشرك الأصغر، هل إذا كان إنسان عنده حسنات يمحوها الله سبحانه وتعالى؟ الذي يظهر والله أعلم وفيه خلاف أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فالشرك سواء كان أكبر أم أصغر لا يغفر الله له، يعني لا يغفره الله، فإن كان أكبر فهو والعياذ بالله خالد مخلد في النار، وإن كان شرك أصغر فهذا الذي فعله من الشرك الأصغر لا يغفره الله له، لا يغفره الله له. طيب ماذا يصنع؟ بالموازنة، فإذا كان الشرك الأصغر فيه من الذنب والسيئات كذا، فإن كان عنده من الحسنات يتم بالموازنة، فإن بقي عنده حسنات دخل الجنة، وإن لم يبق عنده حسنات دخل النار لينقى، لأن عنده شهادة التوحيد لينقى فيخرج منها ويدخل نهر الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل ويدخل الجنة بعد ذلك، والله أعلم. وإن كان تبرك بمعنى تقرب إلى الله وظن أن هذه يحصل بها البركة ولم يعبدها من دون الله ولم يظنها سبب فهذا من البدع، وهو التي أشار إليه المؤلف أنهم عندهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. أما من وقع في الشرك فهذا ما نفعه شيء. تفضل. أبو العباس بن تيمية ليس له كلام واضح في هذا حقيقة. نعم وجد نقولات قد يقول مثل ما أراد الشيخ عبد الرحمن بن السعدي هذا الأمر الذي أنا ذكرته لكم، وهذا الذي أظهر والله أعلم. المقصود أن الشرك الأصغر لا يغفر الله له، لكن إن كان عنده حسنات فإن هذه تطفأ بهذه الذنب العظيم، فإن بقي عنده حسنات دخل الجنة. تفضل. هل هذا نوع من عدم الإعذار، أم أن الإنكار شيء والإعذار شيء آخر؟ واضح إخوان؟ كون الإنسان يقع في الذنب ولو كان جاهلا فيجب علينا أن ننكر عليه ولو كان جاهلا. فالجهل إنما هو من حيث التأثيم وغيره، لا من حيث إزالة المنكر. فإزالة المنكر واجبة جاهلا كان أم غير جاهل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى عائشة وقد وضعت النمرقة فغضب صلى الله عليه وسلم فقال تتوب إلى الله وإلى رسول الله ماذا أذنب؟ قال ما هذه النمرقة يا عائشة؟ قال اتخذناها لك، فأمر بإزالتها. فالرسول أنكر على عائشة وغضب عليه وإن كانت جاهلة. فإنكار المنكر شيء والتأثيم والعذر بالجهل شيء آخر والله أعلم. تفضل. طلبتهم التكبير أو التسبيح كل ذلك إن شاء الله جائز. الله أكبر أو سبحان الله كل ذلك جائز. تفضل. نعم سد الذرائع معلوم أنها قاعدة شرعية ولا أحد ينكرها، وإن كان نقل عن الشافعية والحنفية أنهم أنكروها، وإنما أنكروها في التوسع فيها لا أنهم لم يفعلوها. فإنهم يقولون الشافعية في الذي آجر شخصا سيارة آجره لأنه سوف يحمل عليها محرما، قالوا أن ذلك محرم، والخلاف مع الجمهور مع الحنابلة والمالكية هو في بطلان العقود. هل تبطل العقود إذا عقد على شيء محرم أم لا تبطل؟ أما التأثيم فإنه ثابت الإثم إذا عقد على شيء محرم أصالة والله أعلم. صلى الله الغضب عند التعليم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغضب في كل تعليم من علمه أصحابه، فإن معاوية بن عبد الحكم السلمي حينما تكلم في الصلاة لم يغضب، قال فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، لكنه صلى الله عليه وسلم حينما وقع الناس في مثل هذا الأشياء العظيمة فإنه يغضب بأبيه وأمي، فكان غضبه عليه الصلاة والسلام في أشياء إما أن يكون قد وقعوا في أمر عظيم فغضب لأجل يبين لهم عظم هذا الأمر، أو أن بعضهم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين أنه شيء والناس شيء آخر، قال يا رسول الله كيف تصوم، فغضب صلى الله عليه وسلم فجعل عمر يقول نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، حتى سكن غضب، فقال يا رسول الله كيف بمن صام الدهر، قال لا صام ولا أفطر، قال كيف بمن صام يوم فصام يومين وأفطر يوم، قال وهل يطيق ذلك أحد، قال كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوم، قال وددت أني طوقت ذاك، قالوا فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما، قال ذاك صيام داود عليه السلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر تعدل ذلك. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسأل الإنسان سؤالا ليس بالذي يفيد أو يفهم منه معنى قبيحا، والله أعلم. تفضل. ومن المسائل أيضا أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها السنن أو إنها السنن، فلا بد أن يقع في هذه الأمة مثل ما وقع في غيرها. ومن المسائل أيضا أن التبرك أنواع، منه ما هو شرك أكبر وما هو منه ما هو شرك أصغر، ومنه ما هو بدعة ومحرم. ومن المسائل أيضا أن من وقر الإيمان في قلبه فإنه لا يقع في البدع. وجه الدلالة ونحن قوم حدثاء عهد بإسلام، فمن وقر الإيمان في قلبه فإنه لا يقع في البدعة. ومن المسائل أيضا أن القياس، قياس الفرع على الأصل، لا يلزم أن يكون مشابها له من كل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى، مع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولوا ذلك، والرسول قال قلتم، وقد قره صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن من القياس ما يمكن أن يقاس عليه بأدنى شبهة، وهذا يسمى عند العلماء بقياس الشبه. وهل هو حجة أم لا؟ يقول الغزالي أول من احتج به وذكره الإمام الشافعي رحمه الله. وقياس الشبه نوعان، شبه بالصورة، والنوع الثاني شبه بالمعنى. أما الشبه بالصورة فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يعول عليه وليس بحجة إلا إذا فعل مثل الفعل، مثل تشبه بالكفار فإننا نتشبه معهم بالصورة فإنه ممنوع. وأما إذا فعلنا فعلا مباحا وإن كان هذا الفعل قد يشابه الفعل المحرم أو الفعل من فعل الكفار، فالذي يظهر والله أعلم أن هذه محل اجتهاد، فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك محل اجتهاد. مثل التشكير، تشكير الحواجب، هل في تشبه بالنامصة أم لا؟ فالذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه الأشياء لا يعول عليها حكما، وذلك لأن المنع ليس لأجل المشابهة بالصورة ولكن المشابهة بالفعل، ولهذا حرمنا الحلق مثل ما نحرم النتف، فالحلق والنتف كله مشابهة للنامصة لأنها تزيل، وأما التشقير فليس فيه إزالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.